إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الناس ابن آدم في نظر الإسلام أغلى ثروة وأكرم مخلوق يجله ويحترمه ويصونه ويحفظه ويعمل لنموه وكماله وعلى حقن دمه وبقاء نوعه ونضوج عقله وتقدم وعيه وبلوغه من الرقي والتقدم كي يكون في أحسن تقويم ولكن ابن آدم يا عباد الله في هذه الحياة هدف للبلايا والمحن ولا يخلو حي من نكد ولا يصفو وقت من كدر ومحن الحياة وشدائد وامتحان واختبار فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ويقول نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له عباد الله وإن من أعظم ما يصيب الإنسان في حياته من البلايا الابتلاء بالأمراض والأسقام الأمراض يا عباد الله الأمراض والأسقام وإن كانت ذات مرارة وثقل واشتداد وعرك إلا أن الباري جل شانه جعل لها حكما وفوائد كثيرة علمها من علمها وجهلها من جهلها ولقد أحصى الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العليل ما للمرض من فوائد وحكم فزادت على 100 فائدة قال رحمه الله تعالى وانتفاع القلب والروح بالآلام والأمراض أمر لا يحس به إلا من فيه حياة فصحة القلوب والأرواح موقوفة على آلام الأبدان ومشاقها ومن هذا المنطلق يا عباد الله فإن المرض يجتمع فيه الكافر والمسلم والبر والفاجر ولكنهم يفترقون في الثمرة يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنكم لترون الكافر من أصح الناس جسما وأمرضهم قلبا وتلقون المؤمن من أصح الناس قلبا وأمرضهم جسما وأيم الله لو مرضت قلوبكم وصحت أجسامكم لكنتم أهون على الله من الجعلان ودخل سلمان الفارسي رضي الله عنه على مريض يعوده فقال له: أبشر أبشر، فإن مرض المؤمن يجعله الله كفارة ومستعتبا، وإن مرض الفاجر كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه، فلا يدري لما عقل ولا يدري لما أرسل. عباد الله، إنه لا ينبغي للمسلم أن يستسلم للمرض عجزا وكسلا. لقد جاء الإسلام بالعلاج والأمر بالتداوي، بل لقد بنى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قواعد في العلاج وكيف تسير عليه، ولكن قبل ذلك أمور لا بد من معرفتها، وهي أن يعلم المرء أن ما أصابه إنما هو من الله عز وجل، أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، أن ما أصابه إنما هو بقضاء الله وقدره، فلا مجال للتشكي والتضجر، فمن رضي فله من الله الرضا، ومن سخط فله من الله السخط. وليعلم أنه ما أصابه شيء إلا بسبب ذنوبه، فمن حكمة الله أن يعجل العقوبة للمؤمن في الدنيا، فلا بد إذن للمريض من توبة واستغفار وشكر لله أن عجل عقوبته في الدنيا دون الآخرة، وعلى المريض أن يتوكل على الله وأن يعتمد عليه في زوال ما أصابه. عباد الله، وقد كان من هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم فعل التداوي في نفسه والأمر به لمن أصابه مرض من أهله وأصحابه، بل لقد أخبر أنه ما من مرض إلا وله دواء، ولكن الناس لا يعلمون. روى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله تعالى. وفي رواية: ما أنزل الله داء إلا وأنزل معه دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ولكن الدواء يا عباد الله لا يجوز إلا إذا كان فيه أمران اثنان: أن يكون مباحا غير حرام، وأن يكون نافعا له فائدة. فإن الإنسان لا يملك نفسه حتى يجعلها محل تجارب لأدوية قد تفلح وقد لا تفلح. يقول نبي الله عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله ولا تتداووا بمحرم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. أيها الناس، إن من العلاج الذي أرشد إليه ديننا لدفع الأمراض ولدفع الأسقام هو ذلك العلاج الذي صار الناس فيه بين غلو وتقصير، وأهملوا جانبا منه وحرصوا على جانب آخر. إنها عباد الله، إنها الرقية الشرعية، ومعناها طلب الشفاء والعافية عن طريق الالتجاء إلى الله تعالى بالأدعية والأذكار. فإن الشفاء والعافية من الله عز وجل، كما أن المرض من تقديره جل شأنه. يقول الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. والله جل وعلا أعظم من سئل، وأجل من رجي ثوابه ونواله وشفاؤه وعافيته. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يرقي نفسه وأن يرقي بنيه وأهله، ويطلب من ربه الشفاء والعافية قبل نزول البلاء وقبل نزول المرض وبعد نزوله. قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: سلوا الله العافية، فإن الناس لم يعطوا شيئا بعد اليقين خيرا من العافية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بالأذكار والأوراد صباحا ومساء، وهي كلها التجاء إلى الله تعالى ورغب إليه سبحانه في طلب العافية في الأبدان والأديان. أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. فقال صلى الله عليه وسلم: أما لو قلت حين أمسيت 3 مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء. وكان صلى الله عليه وسلم يعوذ بني الحسن والحسين. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويقول: إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. عباد الله، فاللازم للمسلم أن يحصن نفسه من الأمراض وأن يحصن بنيه وأهله قبل وقوع هذه الأمراض بالأدوية الشرعية والنصائح النبوية. فإن من أهمل أوراد الصباح والمساء والأذكار أدبار الصلوات وغفل عن قراءة القرآن حري أن تتخلى عنه عناية الله ولطفه وحفظه وكلاءته، فتهجم عليه الأسقام والأمراض وتتسلط عليه شياطين الإنس والجن فيصيبونه بما يؤذونه، لأنه هو المفرط وهو الذي ضيع نفسه. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولم يقربه شيطان حتى يصبح. عباد الله، وقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه ويرقي غيره بعد نزول البلاء والمرض. جاءه جبريل عليه السلام وقد مرض فقال: يا محمد، اشتكيت؟ فقال: نعم. فقال جبريل عليه السلام: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد. الله يشفيك، بسم الله أرقيك. بل قد رقى بعض أهله. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وقد رقت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، رقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عليه بيمينه رجاء بركتها. عباد الله، لقد رقى نبي الله عليه السلام نفسه ورقى أهله وأمر أصحابه بالرقية وقال: لا بأس بالرقية ما ليس فيها شرك. لما قال له أحد من أصحابه: كنا نرقي في الجاهلية، كيف ترى ذلك يا رسول الله؟ وإن أعظم الرقى يا عباد الله ما كان بكتاب الله عز وجل، إذ هو الشفاء الحقيقي لأمراض الناس وقلوبهم. يقول الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة رقية، فهذا هو الواجب على المريض، أن يرقي نفسه بكتاب الله وينفث بما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الواجب على الإنسان ألا يحمله حبه للشفاء وحرصه على العافية أن يقع في محاذير شرعية فيما حرم الله عز وجل عليه، فيذهب للعلاج على أيدي المشعوذين والسحرة والدجالين بحجة ذهاب الناس إليهم. وإن التوسع يا عباد الله في جانب الرقية وإخراجها عن حدها الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهو أمر محرم مخالف للهدي النبوي، فإن الناس في هذا الزمان قد اتخذوا من الرقية حرفة وتجارة تتمثل في أماكن للعلاج بها مواعيد وترتيبات، بل إن منهم من لا عمل له غير هذه الرقية، وبعضهم جعل لها قنوات فضائية، بل تنافس بعضهم في إنشاء هذه القنوات على تنوعها واختلاف مشاربها، وهذا يا عباد الله من العبث بدين الله عز وجل، ومن العبث بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضياع الأموال في غير ما شرع الله عز وجل، بل إن منهم من بالغ في الرقية حتى أخرجها عن الحد الشرعي في صور غير خافية على العقلاء. وفي ظل ما سمعتم يا عباد الله، فإن هناك أمورا لا بد أن يعرفها الناس. أولها أن الرقية عبادة ودعاء، وكل عبادة ليست على ما شرعه الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي باطلة وغير صحيحة. فهل كان من هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم أو من فعل أصحابه هذا الأمر ثم لم يؤثر عن السلف أن منهم من انقطع للرقية وفرغ نفسه لها خدمة للمسلمين ورحمة بهم كما زعموا؟ ثانيها يا عباد الله، أن حرص المريض على الشفاء والعافية لا ينبغي أن يدفعه إلى الذهاب لكل ساقط أو منحرف، فإن المريض حال مرضه أشبه ما يكون بالسكران الذي لا يشعر بما حوله، فلا بد للأصحاء من تدخل في إرشاده وتوجيهه. ثالثها يا عباد الله، أن الواجب على المرء أن يرقي نفسه بنفسه وأن ينقي بنيه وأهله، بل إن رقية المسلم لنفسه أفضل وأنفع من طلبه الرقية من غيره، فإن رب العزة جل جلاله يقول في كتابه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، والسوء هو المرض، فعلى المريض أن يلجأ إلى ربه بالدعاء وطلب رفع ما أصابه. رابعها يا عباد الله، أن كثيرا من هؤلاء ممن يدعون الرقية يقعون في محاذير شرعية مخالفة للإسلام، فمنهم من يستعمل السحر ويستعين بالشياطين من الجن، ومنهم من يستعمل التنجيم، ومنهم من يستعمل التعاويذ والرقى الشركية المحرمة، وكلها كفر وشرك بالله عز وجل. وتراه يتمتم بكلمات وأحرف أعجمية غير معروفة، وينطق بأسماء غريبة مجهولة، كلها أسماء للشياطين وأسماء للجن يستعين بهم. وقد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرقى ما لم يكن بها شرك، فقال صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، أو اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. فالواجب على المسلم يا عباد الله تجاه هؤلاء السحرة والمشعوذين أن ينأى بنفسه وبدينه عنهم، فإن من أتى أحدا من هؤلاء السحرة أو المشعوذين كان في سخط من الله تعالى وغضب، فأنى تكون له العافية، وأنى ترجى له السلامة، وأنى ترجى له الصحة. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من سحر أو سحر له، وقال من أتى كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين. اللهم احفظ قائدنا وولي أمرنا الشيخ خليفة بن زايد، اللهم احفظه بحفظك وأيده بتأييدك واجعل عمله في رضاك. اللهم أعنه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفق له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على إقام شرعه وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظه ونائبه وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى. اللهم وفق الشيخ سلطان القاسمي، اللهم سددوا في أقواله وأعماله، اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية. اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين آمنا مطمئنا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم أصلح شباب الإسلام والمسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.